أحمد الله تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على رسوله وخيرته من خلقه سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث 21، حديث أبي عمرو، وقيل أبي عمرة، سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. الحديث خرجه مسلم وغيره. هذا حديث عظيم، حديث جامع قصير الألفاظ مختصر الألفاظ وافر المعاني، وكيف لا وهو قد صدر ممن أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، وممن اختصر له الكلام اختصارا عليه أفضل الصلاة والسلام. فسفيان ابن عبد الله الثقفي هذا له صحبة، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الطائف من ثقيف، وتولى إمرة الطائف أيضا فترة، ولاه عمر بن الخطاب، وكان من خيار الرجال، وكان ذا رأي. وسؤاله هذا يدل على علو الهمة وعلى حرصه على جمع الأمر في توجيهات ونصائح موجزة، لأن الشيء إذا أوجز يسهل حفظه ويسهل فهمه ويسهل استيعابه والعمل به. ولهذا تأتي بعض الأسئلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأسئلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، كان يقول قائل: يا رسول الله، إن فرائض الإسلام قد كثرت علي. فعلى معنى أن العقلاء والجادون يحرصون على جوامع الأشياء من المعاني والألفاظ والأفعال، لأنها تجمع لهم أمورهم، وتأتيهم الألفاظ، تأتيهم المعاني الكثيرة، وكذلك أيضا الأعمال الجليلة كذلك أيضا يدل عليها بألفاظ قصيرة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء، لأن معانيه كبيرة، وإن كان ألفاظه سهلة ويسيرة وأيضا سهلة الحفظ، كقوله سبحانه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو بها، لأنها دعاء جامع، جمع خير الدنيا والآخرة. فالله سبحانه وتعالى لا يتعظم شيء أعطاه أو سئله. فحينما تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، سألته جميع حسنات الدنيا والله سبحانه وتعالى يعطيك إياها ولا يبالي. وكذلك تسأله خير الآخرة وفي الآخرة حسنة. فهذا جوامع الدعاء. كذلك أيضا جوامع الكلم وقد أوتيه صلى الله عليه وسلم كلمات قصيرة جدا في معاني تكاد تجمع الإسلام كله. وقد سبق منها جملة بل أغلب أحاديث الأربعين اجتهد الشيخ رحمه الله في أن تكون من هذا النوع. وإن كان من حيث البلاغة ومن حيث مقاصد الكلام قد يكون البلاغة في الإطناب وقد تكون البلاغة في الإيجاز على حسب حال المتكلم وحال السامع والحال الذي فيه كل من المتكلم والسامع. لكن من الكلام الموجز والجامع لقواعد الإسلام هذا الحديث. فسفيان ابن عبد الله الثقفي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم كلمة جامعة: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. يعني قولا جامعا يتخذه نبراسا وطريقا يعرف به دينه ويصح به سلوكه. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. كلمتان: إيمان واستقامة. آمنت بالله ثم استقم. وفي بعض الألفاظ: ربي الله ثم استقم. قال: قل ربي الله ثم استقم. وفي بعض أيضا أنه قال: واحفظ عليك لسانك أو خذ بلسانك. فهاتان الكلمتان بل اللفظتان آمنت بالله ثم استقم إيمان واستقامة. وهذا مأخوذ من قوله سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ومن قوله سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. والله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وصحبه: فلذلك فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطعوا. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطعوا. والآية الأخرى خطابا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد ذكر مجمل الشرائع التي شرعها الله لأنبيائه بما فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في قوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليكم ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال بعدها: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءه. وكذلك أيضا في قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا. فاستقيموا إليه واستغفروا. إذن عندنا إيمان وعندنا استقامة. وسوف نتفهم إن شاء الله من خلال هذه النصوص القرآنية معنى الاستقامة ومفهوم الاستقامة والمقدار المطلوب من الاستقامة. يضم إلى ذلك أيضا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، منها قوله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا. استقيموا ولن تحصوا، وسددوا وقاربوا. واستعين بشيء من الدجى كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك يرى في قوله في حديث ايضا حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم ايمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ولهذا جاء في بعض الفاظ حديث سفيان بن عبد الله هذا انه قال: قل امنت بالله ثم استقم، ثم اخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا او احفظ هذا او احفظ لسانك. لا يستقيم ايمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وايضا جاء ان الجوارح تقول للسان: اتق الله كل يوم، اتق الله فانما نحن بك، فان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا. اذن الاستقامة شيء اساسي، لكنها تأتي بعد الايمان بالله. يعني استقامة على ماذا؟ استقامة على الايمان. قل امنت بالله ثم استقم، يعني استقم على هذا الايمان. اذا المطلوب اولا الايمان، تحقيق الايمان، معرفة الايمان معرفة تامة، معرفة يقينية. تعرف الإيمان معرفة صحيحة وعلى نحو ما أمر الله عز وجل وأمر رسوله من صحة الاعتقاد بالله عز وجل، وبما أمرنا بالاعتقاد به من الملائكة والنبيين والكتب وأمور الغيب والآخرة، والاعتقاد بوجوب الالتزام بأوامر الله عز وجل والبعد عن نواهيه، هذا إيمان. إذا لابد أن تؤمن، بمعنى تستيقن وتجزم وينعقد قلبك على كل ما أمرك الله عز وجل به فتمتثله، وكل ما نهاك عنه فتنتهي عنه. إذا هنا الإيمان أمر قلبي. قل آمنت إيمانا صحيحا جازما قاطعا لا يتخلله ولا يداخله أي شك في كل ما أمرك الله به من الإيمان بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وأخباره عن الغيب الماضي والغيب المستقبل وكتبه وملائكته ورسله، والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم بكل ما أتى به وأخبر به وأمر به ونهى عنه. إيمان قلبي، انعقاد وصدق. إذا صح عندك هذا الإيمان استقم عليه، بمعنى حقق هذا المعتقد سلوكا. إذن الاستقامة يعني أن تترجم هذا الإيمان القلبي سلوكا صحيحا في حياتك. فإذا كنت تعتقد أن الله سبحانه وتعالى مراقب عليك، محيط بك، قادر عليك، موقفك بين يديه ليسألك، إذا كان هذا قد انعقد عليه قلبك وصح به إيمانك، إذا لابد أن تترجم هذا خوفا من الله ورجاء وطمعا ودعاء وابتهالا وانطراحا بين يديه وتصحيحا للسلوك. فتؤمن وتستقيم، تؤمن عقيدة جازمة وتستقيم. ولهذا أكد على الاستقامة، لأن بعض الناس يؤمن ولكن يكون في إيمانه خلل، إما خلل عقائدي وإما خلل سلوكي، إما خلل عقائدي وإما خلل سلوكي. ولهذا قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وإذا قال: قل آمنت بالله ثم استقم، ومن هنا كان تأكيد الاستقامة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام. ولهذا قد يوجد في الناس من يصح معتقده لكن سلوكه ناقص، هذا على خطر. لابد مع الإيمان الاستقامة، ولهذا دائما يقرن الإيمان بالعمل الصالح، والعمل الصالح هو ترجمة الاستقامة، آمنوا وعملوا الصالحات. إيمان بلا عمل صالح هذا إيمان مخلول، ولهذا بعض العلماء جعل العمل الصالح ركنا من أركان الإيمان، وبعضهم جعله شرطا فيه، على خلاف بين أهل السنة في أيضا كذلك دخول أيضا الأعمال الصالحة في مسمى الإيمان، كلام وليس هذا محل بسطه. لكن المقصود وصحة الإيمان ورجاء النجاة هو أن تقترن الاستقامة بالإيمان. أما من اختل اعتقاده وإيمانه فهذا لا شك أن الاستقامة عنده قد اضطربت قطعا، إذن لابد من الإيمان والاستقامة. إذن هذا هو مفهوم الإيمان، الاعتقاد بالله عز وجل على حسب ما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الإيمان بأسمائه وصفاته، والإيمان بكل ما أمرنا بالإيمان به وأمرنا بالعمل به أيضا، لأن اعتقادك أن هذا العمل واجب هذا جزء من الإيمان، أن تعتقد أن كل ما أمرك الله به يجب عليك تنفيذه هذا جزء من الاعتقاد. ولهذا لو صلى مصلي وهو لا يعتقد وجوب الصلاة ما صحت ولا نفعته، صلىها رياضة عند انزلاقه ظروفي قال له الطبيب الركوع والسجود ينفعك، فصار يركع والسجود استشفاعا لا اعتقادا بوجوبه، ما ينفع، ولو أتى بها ولو سبح ولو أتى بالفاتحة ولو أتى بالأذكار. إذن جانبان، جانب اعتقاد وجوب الصلاة وجانب الإتيان بالصلاة، إذن هذا إيمان واستقامة، آمنت بالله. فمن الإيمان بالله الإيمان بوجوب الصلاة، من الإيمان بالله الإيمان بوجوب الزكاة، من الإيمان بالله الإيمان بوجوب الصيام، تؤمن بوجوب الصيام ثم تستقيم وتأتي بالصيام. إذن اعتقاد فرضية الصيام هذا عقدي، وممارسة الصيام هذا استقامة. ومثله التقوى حينما تقترن بالإيمان الذين آمنوا وكانوا يتقون، كانوا يستقيمون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، ولهذا آمنوا واتقوا. فالإيمان إذا قدرت التقوى مع الإيمان أصبحت التقوى عن السلوك والإيمان عن العقيدة. ولهذا حينما جاءت تحريم المطاعم والمشارب والكلام عليها، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسن. إذن قضية الإيمان إذا قورن مع الاستقامة أو قورن مع التقوى أو قورن مع العمل الصالح أصبح يعني المعتقد، أن تعتقد بكل ما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، تعتقد به إيمانا على نحو ما أخبر، كذلك تعتقد به بوجوبه إن كان واجبا، وسنية إن كان سنة، وحرمته إن كان حراما، ومكروهيته إن كان مكروها، تعتقد على نحو ما أخبر. إذن هذا قضية الإيمان، يأتي السلوك استقامة وتقوى، آمنت بالله ثم استقم على هذا الإيمان، نفذه في حياتك واجعله سلوكا تسير عليه. إذن هذا هو المقارنة بين الإيمان والاستقامة. نأتي لمفهوم الاستقامة على حسب النصوص السابقة. قوله سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذه تتفق مع قوله صلى الله عليه وسلم قل آمنتم بالله ثم استقيم، ومثل الآية الثانية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما قوله سبحانه فادعوا واستقم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، جعل الاستقامة مقابل الطغيان، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. والآية الثانية فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. إذن تأتي الاستقامة مقابل الطغيان وتأتي الاستقامة مقابل اتباع الهوى. إذن كل ما اتبع فيه الإنسان هواه أي نوع من أنواع الهوى صغيرا وكبيرا إذن كان قد خالف الاستقامة، سواء كان هذا المخالفة كبيرة أو صغيرة. اتباع الهوى قد يؤدي إلى الكفر، واتباع الهوى قد يقصر دون ذلك. واتباع الهوى كلمة واسعة أتى بها القرآن الكريم لكثير من المخالفات السلوكية والمخالفات الاعتقادية، حتى إنها تصل إلى أنها مسلك من مسالك الكفار. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. واتبعوا أهواءهم. ولا يكفي هذا كثيرا. إذن كل هوى أو كل أمر اتبع فيه الإنسان هواه فقد خالف الاستقامة، وكما قلنا هذا يتسع ويضيق. ومن أوسع معاني الهوى قوله سبحانه فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فجعل اتباع الهوى مقابل للاستجابة، فمن لم يستجب فقد اتبع الهوى. فإن لم يستجيبوا لك فأعلم أنما يتبعون أهواءهم، بل إنه حصر الأمر في الشيء أو الطلب الشرعي في أمرين لا ثالث لهما، إما استجابة للرسول صلى الله عليه وسلم وإما اتباع للهوى، لا خيار. فأي مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم صغرت أو كبرت فهي اتباع للهوى أبدا، قد تكون في جانب العقائد وقد تكون في جانب الفروع أو السلوكيات. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواء، ومن أضل من يتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولهذا قال هنا فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءه. إذن الاستقامة يقابل اتباع الهوى، فمن أجل أن تعرف ميزان الاستقامة اعرض ذلك على هواك، فإذا كان هواك على حسب ما جاء عن الله وعن رسوله فأنت مستقيم، إذا خالف فأنت لن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث لا يؤمن أحدكم، وإن كان في ضعف لكن معناه صحيح، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذه الاستقامة. والآية الثانية فادعوا فاستقم كما أمرت ومن تبع معك ولا تطغوا، هذه تجعل كأن الاستقامة يقابلها الطغيان. والطغيان وإن كان جزء من الأخلاق أو جزء من السلوك وهو، لكنه في معناه هنا معنى واسع، كل مجاوزة فهي طغيان. فإذا تقترب من معنى الهوى وتقترب من معنى السعة في المخالفة. ولا تطغى، والطغيان المجاوزة، كل مجاوزة طغيان. وإن كان المفهوم القريب عند الناس أن الطغيان يعني شيء نوعا من كبر أو نوعا من، لكنها تعني هنا المفهوم الواسع للمجاوزة. ولا تطغوا أي لا تتجاوزوا، فكل مجاوزة هي مخالفة للاستقامة. إذن هذا مفهوم آخر يوضح معنى الاستقامة، مخالفة للهوى و أي مجاوزة فهي على النقيض من الاستقامة. والمجاوزة أيضا واسعة جدا، منها ما هو مجاوزة صغيرة ومنها ما هو مجاوزة كبيرة تصل إلى حد الكفر، نسأل الله السلامة. إذن هذا هو مفهوم الاستقامة من هذه النصوص. ثم نأتي إلى النصوص الأخرى في قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. فاستقيموا إليه واستغفروه. قارن الاستقامة أو طلب الاستقامة بالاستغفار أو بطلب الاستغفار. لماذا؟ لأن الاستقامة شيء عظيم، والاستقامة شيء دقيق، والاستقامة شيء واسع، وقد يعجز الإنسان أن يأتي بها على وجهه في كل الأحيان، ولهذا قرنت بالاستغفار. فالمطلوب من العبد، وهذا لا مجال للتردد فيه، الإيمان عقيدة وجزما بكل ما أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم الاستقامة. الاستقامة أحيانا قد يحصل قصور، لأن النفس البشرية، والله سبحانه وتعالى أعلم بمن خلق، الإنسان ضعيف، قد يأتيه شيء من قصور، وقد يعجز أن يأتي بالاستقامة على وجهها، ولهذا قال: فاستقيموا إليه واستغفروا. طلب الاستغفار. ويوضح ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا، يعني أن لا يخلو الإنسان من تقصير مهما كان، وهذا يعرفه كل أحد من نفسه، ولكن الله سبحانه وتعالى بلطفه ورحمته وفضله ومنه، وهو أعلم بمن خلق، وقد خلق الإنسان ضعيفا، حينما علم منه أنه يقصر فتح له باب الرحمة وباب المغفرة وباب التوبة. إذن الاستقامة بمعناها الواسع من الاتيان بالأوامر والبعد عن النواهي، قد يحصل الإنسان ما يحصل من غلبة نفس وغلبة هوى وغلبة الشيطان وغلبة قرناء سوء، فإذا ما زل عليه أن يبادر بالعودة والاستغفار. استقيموا ولن تحصوا، سددوا وقاربوا. السداد مطلوب، التي هي الإيمان، والمقاربة اللي عند التقصير، لأنك قد لا تأتي بكل الأوامر، قد تعجز، ولهذا قال: اتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا سددوا وقاربوا. السداد الذي هو تحري النهج والصواب والطريق السهل، لابد منه، لابد أن تتحرى، وأحيانا قد يكون في تحريك عاجز بشري، قد تتحرى ولا تصل، يكفي منك نية التحري وعدم تعمد الخطأ والعزم على الصواب وعلى تحري الصواب، هذا كافي. سددوا، يعني اجتهدوا في السداد، تحروا السداد. وطبعا تحري السداد ليس فقط بالاجتهاد الشخصي، تحري السداد بسؤال العلماء، تحري السداد بتحري بالدقة في تتبع النصوص، وليس مجرد انك تقول اجتهدت بينما انت لم تجتهد اجتهادا حقيقيا، والله اعلم بنوع اجتهادك واعلم بدقة تحريك، فهذا بينك وبين الله. فالمطلوب منك تحري السداد والمقاربة، لانك قد لا تحقق كل شيء، اما لمرض، واما لغلبة هوى، واما لاي سبب من الاسباب، والكمال لا يبلغه بشر. ولذلك سددوا وقاربوا، استقيموا ولن تحصوا. اذن هذا هو الايمان، مقرونا به الاستقامة، وهذا هو معنى الاستقامة سعة معناها وبمقابلها من الطغيان واتباع الهوى، وبمقدار ما طلب من المكلف أن يأتي به في مقابل